الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن بطة رحمه الله: ومن السنة الإنصات للخطبة والاستماع إليها.
ومن السنة الإنصات للخطبة، خطبة الجمعة. وبعض العلماء يرى أن خطبة الجمعة ركن من أركان صلاة الجمعة. خطبة الجمعة ركن، يعني من لم يخطب الجمعة فلا جمعة له. فقالوا لا سيما وأن عمر بن الخطاب بسند صحيح قال بأن الخطبة نزلت منزلة الركعتين من الظهر، الظهر أربع ركعات فهم يصلونها ركعتين، قال أن الخطبة نزلت منزلة الركعتين فجعلها ركنا من أركان الخطبة. وذلك في خلاف فقهي بين العلماء بأنه لو خطب خطبة واحدة ولم يجز بين الخطبتين ولم يخطبها خطبتين هل تصح الصلاة أم لا؟ صحة الجمعة، هل تصح الجمعة أم لا؟ على خلاف بين العلماء. والصحيح كما قلنا أنه ما دام قد خطب فقد أدى الركن. ويقول من السنة الإنصات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه صاهن، أو من قال لأخيه من أنكر أخيه فقد لغى، بل بعض الصحابة يرون أنه قد لغى وجمعته صارت ظهرا. قال له حذيفة أو غير حذيفة، قال: قم فصليها ظهرا. وانقلب الظهر وإن كان الراجح فقيا أنه بذلك يأثم ولكن أو يسقط أجره ولكن لا يصليها ظهرا. قال لو جاء على الصلاة باتفاق بإجماع الأمة، لو جاء على الصلاة دون أن يسمع الخطبة بأسرها وصلى وأدرك الركوع في الركعة الثانية مع الإمام فقد أدرك صلاة الجمعة ويصليها جمعة، فلا يصح أن نقول أنها تنقلب إلى الظهر. وهذا فهم الصحابة، لأن اتفاق جماهير الصحابة وجماهير السلف والخلف يقولون بأنها تصح الصلاة لو جاء متأخرا في الخطبة. أيضا كانوا من الأداب أنهم كانوا يقبلون بوجوههم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل لا يجلس، كان إذا دخل يجلس حتى يؤذن المؤذن، وقالوا هذا جلوس يسير، هذا من أجل الإجابة عن صلاة الركعتين. فقالوا فكنا نستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوهنا. فمن الأدب أنه يستقبل ويقرب نفسه أو يقترب من الإمام ليصح الإنصات، لأن السلام بين ذلك من أسبغ الوضوء ثم ذهب مشيا ثم اقترب من الإمام فأنصت وملغه، يعني كتب له أجر الجمعة إلى الجمعة التي خلفها وثلاثة أيام، فهذا أجر عظيم. بل في رواية بأنه إذا مشى إلى الجمعة، إذا بكر كما قال: من بكر وابتكر وغسل واغتسل وذهب إلى الجمعة ماشيا وما يركب فودن من الإمام ولم يلغوا، كتب الله كل سنة بصيامها وإيش وقيامها. فهذا حديث حسنه كثير من العلماء. نعم.
قال: والإقبال بوجهك على الخطيب إن كنت بحيث تعاينه أو لا تعاينه بالإنصات. قال: فالإنصات.
فأحنا قلنا ذلك. ويقول: نعم.
قال: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له.
ومعنى ما لا جمعة له هنا يعني لا جمعة كاملة له، كما قلت، لأن الاتفاق أنه لو لم يسمع الخطبة بأسرها وذهب إلى الصلاة صح ذلك. يبقى هنا معناها أنه لا جمعة كاملة.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من تكلم والإمام يخطب كان كالحمار يحمل أسفارا.
وهذا أثر جاء عن بعض العلماء، قال بعضهم أنه عن ابن عباس، جاء عن ابن عباس وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف جدا.
وقال صلى الله عليه وسلم: من تكلم والإمام يخطب كان حظه من الجمعة كفة تراب.
وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الكلام على إيش؟ على الثواب، على الثواب. إذا تسقط عنه الجمعة على ما تسقط؟ تسقط. وإحنا قلنا بأنه وإن كان تلازم هناك بين الصحة والقبول، لكن تتصح ولا تقبل، كالذي يشرب الخمر 40 يصلي 40 ولا تقبل، فلا تلازم. يعني هو يلزم من القبول، يلزم من القبول الصحة، ولازم من الصحة القبول، ولازم من الصحة القبول. فهنا لما يقول مسلم قال كان حظه من الجمعة كفطراب، يتكلم على الثواب، وهذه فيها دلالة على ما قلنا باتفاق أنه تسقط عنه الجمعة.
قال المصنف رحمه الله: من السنة أن تسلم على من دخلت عليه في مسجد أو غيره، وتسلم إذا خرجت.
وفي قوله من السنة تسلم على من دخلت عليه في مسجد أو في غيره وتسلم إذا خرجته. هذه من الأداب، من أداب السلام، لقوله السلام إذا انتهى أحدكم المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. إذا انتهى أحدكم المجلس فليسلم، وإذا أراد الخروج فليسلم، فليست الأولى بحق من الآخرة. وأيضا قد قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية، وقد بيّن السلام أن السلام المؤمن على المؤمن أنها من أفضل الطاعات ومن أقرب القربات، لا سيما وأن السلام أنه قال من علامات الساعة السلام على من عرفت فقط، وهو قد قال أمرا عموما، قال وأن تسلم على من عرفت ومن لا تعرف. فإذا دخلت مجلسا فهذا من باب أولى أن تسلم، كما دخل الرجل المسيء لصلاته فصلى، وهو العلماء يقولون سلم أولا، وبعضهم قال لا صلى أولا، وقد قال البعض إذا دخل المسجد فحق الله مقدم على حق العباد، فيصلي ركعتين ثم أو يصلي ما يشغل البقعة بصلاة ثم يسلم. فقال السلام السلام عليه، فرد علينا السلام السلام كان في مسند أحمد. فلذلك السلام قال فليسلم، وإذا أراد أن يخرج فليسلم، فليست الأولى بحق من الآخر.
قال ولا تحرم شيئا مما أحله،
وأيضا في عموم قول السلام الذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تحاب، ألا أدركم عشان إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. ولما دخل المدينة قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بليل الناس نيام تدخل الجنة بسلام.
قال ولا تحرم شيئا مما أحله الله،
وهذا الكلام على الكذب على الله، والقول حرام أو حلال بدون علم، فهذا يعتبر من باب الافتراء على الله. نعم.
قال فإن فاعل ذلك مفتر على الله راد لقوله معتد ظالم. قال الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال وعاب اليهود بتحريم الجزور التي أحلها لهم وسائر الخلق، فقال عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ثم قال تبارك وتعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قال ثم إن الروافض تشبهت باليهود.
ولما قلت تشبهت؟ الروافض سلالة اليهود، هم أفراق عبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث، فالروافض سلالة اليهود. نعم.
قال ثم إن الروافض تشبهت باليهود في تحريم ما أحل الله، وردوا على الله عز وجل قوله وافتروا عليه البهتان، وحرموا الجرية من السمك ولحم الجزور.
الله المستعان. هنا مسائل من الأهمية بمكان، وهو تحريم ما أحل الله، هي بالضبط كتحليل ما حرم الله جل وعلا، أمر خطير، وهذا الأمر خطير هو التقدم بين يدي الله ورسوله. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأيضا قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أفتى على غير علم فقد تقحم النار على بصيرة، كمن كتم علما يعلمه يلجمه الله بالجام من النار. فأمر خطير جلل هو التقدم بين يدي الله ورسوله والكلام على الله بغير علم، ومن عظيم الكلام على الله بغير علم الكذب على الله، لأن الكذب أصالة هو خصلة من خصال المنافقين، وهو من أعظم الكبائر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب، إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب وأعظم الكذب على الإطلاق الكذب على الله أو الكذب على رسول الله. لذلك قال السلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك الله تعالى حذر أيام تحذير من القول عليه بغير علم أنه من باب الكذب على الله جل وعلا، وهو من أكبر الكبائر. وفيها أيضا التعنت وتحريم ما أحل الله تعالى أو تحريم ما حرم الله جل في علا، هذا أسوأ الناس على الإطلاق وأعظم الناس عقوبة، لأنه تقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله. وأما هؤلاء، ولذلك قال الله تعالى فمن افترى على الله الكذب مع ذلك فأولئك هم الظالمون، يعني الظالمون حقا. والله تعالى يقول قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون الله أذن لكم أم على الله تفترون. ولذلك قال الله تعالى يا الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إن كان من جاء فسأل وبسبب سؤاله حرم الله حلالا على العباد كان من أسوأ الناس سؤالا كان من أسوأ الناس أن السلام يكره عاب المسألة بهذا أن هو يحجر واسعا بسببه فكيف بالذي يكذب على الله جل وعلا ويقلب الحلال حراما أو الحرام حلالا. هذا أمر جلل. وعاب الله تعالى على اليهود بأنهم حرموا ما أحل الله جل وعلا فعاقبهم الله جل وعلا عاقبهم هم حرموا ما أحل الله فعاقبهم الله جل وعلا كما قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط. قال ماذا قال لما حرم ذلك ذلك جزيناهم بإيش ببغيهم. فاللهم اغفر وارحم تجاوز عما تعرف فإنك أنت الأعز الأكرم. والروافض سلالة اليهود الابن المبارك لليهود الروافض هم الأبناء أبر الأبناء بأجدادهم وأبائهم أفراخ عبد الله بن سبأ أفراخ عبد الله بن سبأ الروافض أيضا حرموا ما أحل الله ما أحل الله جل في علاه من السمك ولحم الجزور حرموا ذلك افتراء على الله وقد أحل الله جل في علاه الله قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا الأصل أنها على الحل وهم حرموا ما أحل الله جل في علاه. ولذلك قد قال بعض العلماء أن الروافض شابه اليهود في 70 خصلة منها تحريم السمك وتحريم الجزور ومنها أن اليهود والروافض كل منهما لا يصلي المغرب إلا عند اشتباك النجوم. يعني شوف هذه كلها من خصال من اليهود ذكرها ابن تيمية في منهاج السنة. نعم الشعب قال بذلك قال ده هم خاصروا اليهود والنصارى بخصلة فضلوا اليهود والنصارى بخصلة. قيل اليهود من خير الناس فيكم قالوا من صاحب موسى عليه السلام وقيل النصارى من خير الناس فيكم قالوا من صاحب عيسى عليه السلام وقيل لهؤلاء الخبثاء من شر الناس فيكم قالوا الذين صاحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الروافض وخبث الروافض.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم ما أحل الله كالمحلل ما حرم الله. ولعل الأكثر منهم ممن يحرم هذا ويعيب أكله يزني ويشرب الخمر ويأخذ أموال الناس ظلما وفي الناس من يستهين لتحريمهم هذه المآكل ويستصغره من فعلهم وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة والفواحش الفظيعة لمبارزة الله ورد قوله في تحريم ما أحله وتضييق ما وسعه وحظر ما أطلقه. ولقد عدد علينا من نعمه وأحصى لدينا من مننه في قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا.
وهذا فيه الكلام هذا تفصيل وتبين فيه الرد على من الروافض الذين حرموا جري السمك وحرموا لحم الجزور يحاكون بذلك اليهود وهذا من خبثهم أنهم تجرؤوا فحرموا ما أحل الله جل في علاه وهذه كما قلنا من الكبائر أنه فيه الافتراء على افتراء الكذب على الله جل في علاه وفيه أيضا التضييق على عباد الله جل في علاه.
وقال صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد علم الله أن الجري في البحر وكيف لا يعلم وهو خلقه وعلم رسول
وهو خلقه
وكيف لا يعلم وهو خلقه وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجري في البحر قال أفتراهما أعياهما أن يستثنيا لتحريم الجري. وقد جعل نحر الجزور من أعظم ما تقرب به إليه وابتغي به الفوز لديه فقال عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وجعل جزاء من انتهك حجة حجه بأعظم المحارم وهو الوطء أن ينحر البدن.
وهذا الكلام ليس مرفوعا مع مسألة الفدية لفساد الحج هذا عن ابن عباس وأيضا ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا كله من باب مناقشة من الرافض أهل الخبز أنهم حرموا الجرية من السمك ولحم الجزور وشابه بذلك اليهود.
قال: وقال إسرائيل ابن أبي إسحاق: حملت سمكا جريا إلى منزل زيد بن علي رضي الله عنه، ثم لقيته من الغد فقال لي: لقد أعجبني ذلك السمك، ولقد بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، ألا فمن قال ذلك أو فعله فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين.
الله أكبر. شوف، علي بن أبي طالب رأس الأمر عندهم، رأس أهل البيت عندهم، هو الذي قال: من حرم ذلك فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين. لما؟ لأنهم قد حرموا ما أحل الله وافتروا على الله الكذب. ولذلك قال الله جل في علاه: ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب.
وقال الحسن بن صالح: قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه: يا ابن رسول الله، كيف رأيك في الجري؟ فقال: إنه لطعام يعجبني، ولقل ما أتى علي وقت يفوتني. وقال أبو أسامة:
ذاهب جائي يأكله. كل هذا كما قلنا مناقشة ورد على والله حق لهم 50 سنة يردون على الرافض لما بدلوا.
وقال أبو أسامة: خرج علينا الأعمش ذات يوم فقال: أكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكة، فقال: قلنا ما هو يا أبا محمد؟ قال: أكلت قريصة جري.
قريصة؟
قال: أكلت قريصة جري.
تعرف يعني إيش النوكة؟ مسبة طبعا، السفيه الغبي الذي لا يفهم. وقلت: شوفوا الشيطان، يعني كأن الشيطان حرم على الأغبياء السفهاء. هذا من الأعمش كلام، يعني سبحان الأعمش. هذا أيضا من باب النوادر، أنه قال: حضرت عرس جني بإنسية ورأيت الرز إيش يطير، الأرز حبات الأرز تطير أمامي، فجلست إلى حبة رز تطير، علمت أن أحدا يأكلها فعلمت أنه الجن، فسلمت عليه فسلم عليها فقلت: يعني كيف أنتم؟ فقال: نحن منا الصالحون ومنا المسلمون ومنا القاسطون. قال: هل فيكم من أهل البدع؟ قالوا: نعم، فينا من أهل السنة ومن يتحرى السنة، وفينا من أهل البدع. قال: من شر البدع فيكم؟ قال: الرافض. حتى الجنون يقولون: الرافض شر البدع فيهم. وذلك هو قال النوكة الحمقى أو قول السفهاء أو الأغبياء.
قال رحمه الله: ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا، وكذلك وجود الأعمال على قدر ما أوطنا في الصدور من العلم بالله والإيمان. قال: ومن السنة
ويقولون السنة أن تعلم الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل. يعني كما يقول أفضل الناس تقوة وورعا وعملا لدين الله جل في علاه هم صحابة رسول الله، ومع ذلك هم أيضا يتفاوتون بينهم، كما قال عبد الرحمن بن عوف، وهذا الموقف صحيح، قال: ما فضل أبو بكر الناس بكثير الصلاة والسلام لكن بما وقر في قلبي. وقال ابن عمر: كنا نفاضل بين صحابة رسول الله فنفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت بعد ذلك. والتفضيل كما قلنا عليه يأتي بالرابع في هذا الباب. بل أفضل الصحابة على الإطلاق العشرة المبشرون بالجنة، وهم أعلم الصحابة، هم أتقى الصحابة، هم أنقى الصحابة، هم أعظم الصحابة عملا في دين الإسلام. ثم الذين شهدوا بدرا، كما جاء جبريل الأمين إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقال: من خير الناس فيكم؟ قالوا: الذين شهدوا بدرا. قال: وخير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا. وأيضا بعد ذلك أصحاب بيعة الرضوان الذين قال فيهم الله تعالى: قد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم.
وقال رحمه الله: ومن السنة أن تعلم بأن المتعة حرام إلى يوم القيامة.
ومن السنة أن تعلم أن المتعة حرام، والمتعة هنا المقصود بها متعة النكاح، متعة النساء، يقول هي محرمة ليوم القيامة. الحق بأن هذه المتعة، عشان نتكلم بحق بأن المتعة يعني كان لها تحريم وتحليل. اولا المتعة، نكاح المتعة، المتعة من نكاح الجاهلية اصالته، يعني هو اصالة من نكاح الجاهلية. نكاح المتعة كان من نكاح الجاهلية، كان نكاح الرايات وغير ذلك، من نكاح المتعة من نكاح الجاهلية. جاء الشرع باقراره، جاء الشرع باقراره ثم حرمه في خيبر، كما قال ابن ابي طالب لما سمع ابن عباس يتكلم بالمتعة قال له انك رجل تائه، ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر حرم المتعة. لكن ابن عباس كان عنده حق انه يعلم ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم احلها بعد خيبر، كانه لم يسمع لعلي، لا لانه اخطا، لانه لان علي لم يصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمها في خيبر واحلها بعد خيبر ثم حرمها ذلك في سبايا او طاس. يعني حصل بين التحريمين تحليل. علي بن ابي طالب لم يصل ذلك، علي بن ابي طالب لو وصل ذلك لكان قد ايش تحاكم الى المتاخر لا المتقدم، لان ابن عباس قال كانوا ياخذونها بالمتاخر فالمتاخر مفهوم. فلما علي بن ابي طالب وقف عند خيبر ونتكلم عن سبايا او طاس كانه لم يبلغه، وابن عباس علم ان السلام احل المتعه بعد ما احلها بعد ما حرمها في خيبر، فحرم في خيبر ثم احلها ثم في عند سبايا او طاس حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سالوه قال ابد الابد، هي حرام الى يوم القيامه، هي حرام ابد الابد، وهي متعه النساء. واما ما قيل في ابن عباس انه كان يقول بجوازها خطا على ابن عباس، لم يقل، ما فيش رجع، ما في رجع، هو ما رجع، ما هو اصلا اصاله لم يقل بجوازها. المنقول بالسند صحيح عن ابن عباس انه كان يقول بان المتعه تجوز كالميتة للمضطر، والا من يقول بانه رجع كيف رجع، والزبير عبد الله بن الزبير يخطب خلاص كبر سنهم وعمي ابن عباس قال مالي ارى اقواما قد اعمى الله بصيرتهم كما اعمى بصائرهم يحلون المتعه. فقام له ابن عباس وسط الناس في الخطبه قال له مالي اراك عربيا جلفا غليظا، قال افعلها وانظر ما افعل بك. فكان ابن عباس يقول المتعة جائزة، رجوع ابن عباس غير ثابت هو الآن كبر سنه في هذا الباب، لكن هو يقول أنها جائزة لإيش كالميتة للمضطر، وهذا اجتهاد خطأ، هذا اجتهاد خطأ من ابن عباس. والاتفاق اتفاق الأمة السلف والخلف على أن المتعة محرمة إلى أبد الأبد، المتعة محرمة إلى أبد الأبد. نعم بيلي. محلل لا يدخل، المحلل ملعون، ما يدخل، ما في اضطرار، لعن هنا ما في اضطرار، قال حتى تنجح زوج غيره، ما في اضطرار، ملعون التيس المستعار، هو ملعون ومن ادخله في الباب ملعون. هنا اللعنة مع صحة العقد ما قال به لبعض الشرذمه الفقهاء، وهذا خطأ مبين، لأن النهي هنا على ذات العقد، هو تقنع يقتضي الفساد في هذا الباب. هم العلماء الصورة التي جوزوها هو أنها تطلق فتجر رجلا يتزوجها وتجر لتلاقيها، تفسد عليه ليطلق، فقال الشافعية والحنابلة قالوا جائز. أو دخل هو بدون اتفاق، دخل متبرعا من اجل ان يردها على حبيبها الذي قد انهار من طلاقها، فدخل دون اتفاق، الشافعية يحلون هذا، اما اصول المالكية والحنابلة تحريم هذا من باب حسم المادة وسد ايش الذريعة. فهمت؟
قال وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا اوتيت بناكح متعة قد علم بتحريمها الا رجمته ان كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا.
وهذا هنا لابد أن تفهم أنه قال إن علم بتحريمها، فهذا قيد يخرج الجاهل، وفيها وما كنا معذبين حتى نعم، وفيها أنهم كانوا يعثرون بالجهل، وفيها أن مسألة المتعة ليست من المعلوم بالدين بالضرورة، هذا علم الخاصة، هذه أنكحة وفيها عقود علم خاصة، فلذلك يحتاج فيها إلى البيان. والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واتقوا الله ما استطعتم والجاهل قد أتى بما استطاع.
قال وأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل قد نكح متعة فقال لو كنت تقدمت لرجمته. قال وأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل قد نكح متعة فقال لو كنت قدمت تقدمت لرجمته.
لو كنت قدمت نعم تقدمت أنا لو كنت قدمت لإيه يعني ماذا هو ما رجمه؟ هذه فيها إشكال، فيها إشكال. لما لم يرجمه شبهة نكاح المتعة شبهة، إما نقول بالجهل وإما نقول أنه تاب قبل أن يرفع إليه، ومن تاب تاب الله عليه. سيبوا سيبوا ومن تاب تاب الله عليه. إيش يا شيخ فيه؟ يسقط عنه لأنه نكاح فيه نكاح فيه شبهة. ها؟ لا يسقط التوبة، من تاب تاب الله عليه. وإيش اللي خلاه طب من تاب والزاني؟ قلنا لا، لأن هذا التحريم فيه ليس قطعيا، وفيه ما فيه من الخلاف الذي ظهر لا سيما ابن عباس إلى آخر عمره كان يقول بها. نعم يعني ايه؟ مش فاهم انا. لا هذه لا، الجهل بالعقوبة ليس عذرا، كالذي يأتي بكلمة كفر ويقول انه لا يعرف انها كفر لكن يعرف انها حرام يكفر. على اساس الشبهة احنا بنتكلم على فرق بالقطع بين المشتبه فيه. مش لسه انا قلت له ابن عباس لم يمت حتى قال بها وللتوبة، هو تاب منها، هو الاحتراز منها. ممتاز، احنا بنتكلم على اساس ممتاز يدخل فيها ذلك، لكن اصل مسألة المتعة قطعي ام مشتبه فيه، وهذا الذي يخفف من اجله. لكن لو واحد زنى الان بعد ما زنى تاب، طيب، وهو كما تقول انت رفع الامر ولي الامر، يقيم ولا ما يقيم؟ ها يقيم على الحد، صحيح. فاما ان نقول بهنا عندنا توجيهات ثلاثه. التوجيه الاول ان الشبهه تاب فتاب الله عليه فلم يتقدمه علي فقط فرجمه او جلده. الثاني ان نقول ان علي بن ابي طالب لما رفع له الامر ما كان وليا للامر، ولا احد يقوم من حد الا ولي الامر، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركتموه تاب فتاب الله فيتوب الله عليه. والامر الثالث في هذا الباب انه كان جاهلا. نعم احنا حتى لو ما سلمناش بساحه الاصل لابد ان احنا نجيب عنه اذا باب التنزل. ما اصلا ما هي اجابه انه ممكن طالما المساله اجتهاديه هياتيك المخالف يقول لك انا ادين الله بصحته، فلازم تجد اجابه. فهمت؟ هذا هو. تفضل.
قال ولا نكاح الا بولي وشاهدين والخاطب هو المتزوج.
طيب نسيبه هذه بقى عشان هذا بحر، لا سيما وان ابن رشد مع جلالة قدره في كتابه العظيم قال ان كلام الاحناف اقوى من كلام الجمهور وانه يصح النكاح بغير ولي. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.